بسم الله الرحمن الرحيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنختم هذا الباب بمسألة من المسائل التي تكلم عليها أهل العلم في ذلك، وربما يحتاج إليها المرء أيضا، وهي إذا اشتبه على المرء الماء الطاهر بالماء النجس. فقد يشتبه على المرء بعض المياه ويختلف هل هذا الماء طاهر أم نجس ويتوقف في ذلك. فبين أن نقول أن الإنسان لا يبالي فيستخدم الماء النجس، وبين الإنسان يقول مثلا يتشدد ويبالغ في بعض المسائل حتى تصل إلى الوسواس. قال النووي في هذه المسألة، قال إمام الحرمين: ما يتردد في طهارته ونجاسته مما أصله الطهارة ثلاثة أقسام. مما أصله الطهارة، في فرق أن الشيء يكون أصله نجس فالأصل فيه نجس، أو أصله طاهر. يعني دائما هنرجع إلى أصل الشيء. هل هذه يعني مثلا رجل وجد لحم ما يعرفش اللحم ده إيه، الأصل في اللحوم الحصر فيقول هذا لحم خلاص سأكل من اللحم؟ لا. طب وجد ماء لا يعرفه، الأصل في ماء الطهارة بقاعدة. فأنا لو عندي إن هذا ماء أنا مش عارف ده ماء بحر ولا نهر، لكن ما فيش عليه نجاسات، مش متوضح عند النجاسات، يبقى الأصل في ماء الطهارة. لكن لو وجد لحما فالأصل في اللحوم الحصر، فلا يأكل هذا اللحم حتى يتيقن أنه يجوز للمسلم أن يأكل منه، كأن يكون لحم حيوان مأكول وقد يكون ذبح ذبحه مسلم أو ذبحه مثلا كتاب. يقول إلى ثلاثة أقسام: أحدها ما يغلب على الظن طهارته، فالوجه الأخذ بطهارته، ولو أراد الإنسان طلب يقين الطهارة فلا حرج بشرط لا ينتهي للوسواس. يعني الأصل في هذا الشيء الطهارة، فيبقى يبني على الأصل وأنه طاهر، ولكن لو احتاج بينة يقول لا حرج، لكن لا يبالغ إلا أن يكون إيه، أنه يصل إلى أنه إيه المسألة للوسواس. يعني مثلا عندنا أطفال في البيت ووجد بعض المياه في الحجر، فربما يسأل زوجته: هل هذا الماء مثلا تبول الولد على الأرض أو هذا ماء شيء؟ فقالت: لا، هذا ما كذا. يقول: لا، أحتاج إلى بينة، وأحتاج إلى أنني أنظر هذا الماء، وأحتاج إلى هل دخل الولد أم لا، ويسأل ويتحرج. لا داعي لهذا كله، وربما يتباين بسؤال ما. القسم الثاني: ما استوى في طهارته ونجاسته التقديران، يعني قد يكون طاهر وقد يكون نجس، فيجوز الأخذ بطهارته ولو تركه الإنسان كان محتاط، يعني يحتمل الاحتمالين في التساوي، فيجوز الأخذ به ولو تركه احتياطا جاز له في ذلك. الثالث: ما يغلب على الظن النجاسة، فيه قولان للشافعي: أحدها طهارته والثاني نجاسته. هذه فيها أيضا خلاف بين العلم، وإن كان ما كان فيه كذلك فالأصل النجاسة، فالأولى المنع في ذلك. يقول بعد ذلك: ماء الميزاب الذي يظن نجاسته ولا يتيقن طهارته ولا نجاسته. قال المتولي والروياني من الشافعي: يعني فيه القولان في طين الشوارع، وهذا الذي ذكرناه في نظر المختار الجزم بالطهارة. لو أن هذا الميزاب، ميزاب اللي احنا نسميه مزراب، هذا الميزاب يسقط المياه، لو كان هذه المياه التي تسقط نعلم أنها ماء نجسة، هذا الميزاب يخرج مياه نجسة من صرف نجس، هذه من نجس حتى لو لم أكن أعرف طريقة المياه التي تقع أمامي نجسة. لكن لو كانت هذه المياه تسقط والإنسان لا يعرف، فالأصل في هذه المياه أنها طاهرة. حتى لو كانت فيها بعض النجاسة، فإن الميزاب لو كان في داخله نجاسة ستقع عليه المياه الطاهرة تخرج النجاسة، ثم يقع بعد ذلك الماء طاهرا. هذا ما يقصده الإمام في ذلك. قال: فرع نص الشافعي على طهارة ثياب الصبيان في مواضع، ويدل له أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ويحمل أمامة بنت العاص بنت زينب ابنته رضي الله عنها وارضاه. يبقى هنا بنقول إن الإنسان لا يبالغ ولا يتكلف، أن الصبي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك حفاضات، وليست هناك الملابس المانعة لتصلب البول، وليست هناك ما يلبسه الطفل الآن من ثوب ثم فوقه ثوب آخر ثم ثالث ثم رابع، حتى يعني تكرار هذه لو خرج البول ربما لا تصرف من هذا إلى ذاك إلى آخره. وربما كان الأطفال في العهد يلبسون أشياء بسيطة جدا لأن ده الغالب يعني، ومع ذلك صلى صلى الله عليه وسلم. اختلف هل كان ذلك فرض أم نفل، والراجح أنه كان فرض، وكانت صلاة الفجر وهو يحمل أمامة بنت زينب، وكان فيه فائدة جواز حمل الصبيان وجواز أنه يحمله حتى في الفريضة، وأنه يجوز أن يتحرك في أثناء أنه لما يحملها وهو يقرأ ثم إذا ركع وضعها وإذا قام حملها، وهذا يأتي في باب الأفعال في الصلاة. لكن الصبيان سيكون طاهرا ما لم يتيقن النجاسة، يعني العكس بقى أن يعني يحمل الصبي وهو عليه النجاسة وثيابه متنجسة ويحمله ويصلي، لا، فبين هذا وذاك، لكن ثياب الصبيان طاهر. وكذلك يقول يجوز مؤاكلة الصبيان في إناء واحد من طبيخ وسائل المائعات، وأكل فضل مائع أكل منه صبي أو صبية ما لم يتيقن النجاسة، يعني الصبي بيلعب في الطعام أكل مع الصبي وطعامهم طاهر وفضلاتهم طاهرة ولا حرج في ذلك ما لم يتيقن النجاسة، لكن هذا يجوز، بل الأولى أن يأكل مع الصبي حتى يؤدبه ويعلمه كيف يأكل وكيف يشرب كما فعل رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال فإن المؤكلة طاهرة وإن الطعام طاهر ما لم يتيقن النجاسة. قال ونجاسة يده فإن يده محمول على الطهارة، يعني الصبي يده وضعها مثلا هل يده كانت مرت على الثياب المتنجسة لأنه كان بائل، هل كان فيها شيء، الأصل فيها أيضا الطهارة ما لم يتيقن النجاسة على ذلك. قال وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مع الصبي طبيخا ولم تزل الصحابة والتابعون من بعدهم على ذلك من غير إنكار، يبقى يجوز أن يأكلوا الطعام لا حرج في ذلك مع الصبي. قال الشيرازي إذا اشتبع عليه طعام طاهر وطعام النجس تحر فيهما لأن أصلهم على الإباحة فهما كالمائين. قال الإمام النووي في التعليق والشرح هذا الذي ذكره من التحري في الأطعمة متفق عليه، سواء كان جنسا كلبنين أو دبسين أو خلين أو زيتين أو عسلين أو سمنين أو عصيرين أو طحينين ونحو ذلك، أو جنسين كخل ولبن ودبس وزيت وطبيخ أو طبيخ وخبز ونحو ذلك، وكذا طعام وثوب أو تراب، وكذا تراب أو تراب وتراب إلى آخره، هذا يحتاج إلى التحري في ذلك. إلا أن الشيخ أبو حامد والدارمي حكي وجها عن بعض أهل العلم أنه قال لا يجوز الاجتهاد في جنسين، قال أبو حامد وهذا ليس بشيء، يبقى يجتهد في هذه الأشياء إذا اختلط عليه الطعام أيضا يخطئ، يعني يتحرى وينظر هو طاهر أم نجس، عليه أن يتحرى في ذلك. قال الإمام النووي اتفقوا على أن الأعمى يجتهد في أوقات الصلاة ولا يجتهد في القبلة، وفي الأواني قولان الصحيح منهما عند الأصحاب جواز الاجتهاد، وكانت مسائل درجت في هذا الباب لكن فيها فوائد يحتاج إليها الإنسان في ذلك. قال شيخ الإسلام إذا شك في روسة هل هو طاهر، في روسة هل هي طاهرة النجسة، قال فيها قولان بناء على أن الأصل في الروس النجاسة، أما الأصل في العين الطهارة، وهذا الأخير أصح لأن الروس الأصل فيه نجاسة، فيبقى عليه ما لم يتيقن هذه، مثلا روسة بهيمة مثلا أو مثلا شاة أو ما شابه ذلك، فيقول هذه أشياء طاهرة وعلى من يقول بطهارة روس مأكول اللحم، أما إذا لم يعلم فالأصل في هذه الأشياء النجاسة في ذلك. إذا اشتبه عليه ماء طاهر ونجس، قال النووي إذا اشتبه ماء طاهر ونجس ففيه ثلاثة أوجه، الصحيح أنه لا تجوز الطهارة بواحد منهما إلا إذا اجتهد وغلب على ظنية الطهارة، يعني اجتهد شم المياه يجد طعمها يبحث، فإذا غلب على ظن الطهارة الطهارة، إذا غلب على ظن النجاسة النجاسة، فالاجتهاد هو أول الأبواب والخروج من الخلاف. الثاني تجوز الطهارة به إذا ظن طهارته وإذا لم تظهر علامة بل وقع في نفسه الطهارة، فإن لم يظهر لم تجوز حكاه الخراسانيون وصاحب البيان. والثالث يجوز استعمال أحدهما بلا اجتهاد ولا ظن لأن الأصل طهارته حكاه الخراسانيون، وقال أيضا صاحب الإمام الحرمين وغير الوجهان الأخيران ضعيفان، والاجتهاد طبعا أولى وهو الخروج من الخلاف في ذلك. قال والتفريع بعد هذا على المذهب وهو وجوب الاجتهاد واشتراط ظهور علامة سواء عندنا كان عدد الطاهر أكثر أو أقل، حتى لو اشتبه إناء طاهر بمئة إناء نجسة تحرى، يعني ممكن يكون ثلاثة نجس وثلاثة طاهر، هل يتحرى؟ طب 20 نجس واحد طاهر، يحتاج يتحرى، يعني يحتاج منه إن هو الطاهر قليل، واحد واحد في 20 أو واحد في 100 يتحرى، بخلاف أن يكون واحد نجس ومئة طاهر. فعند ذلك يقول الأولى أن يتحرى في ذلك على قدر استطاعته، وهو الأولى التحري، لأن من قال صلي بلا تحري هذا بعيد، بل الأولى أن يتحرى حتى يغلب على الظن في هذه المسألة. قال وكذلك قال مثله أبو حنيفة في القبلة والأطعمة والثياب، يعني أيضا إذا وجد الثياب طاهر والثياب نجسة أيضا يتحرى في ذلك. قال شيخ الإسلام أما الثياب المشتبهة بنجس أنه يتحرى ويصلي في واحد، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي سواء قلت الطهارة أو كسرت، ذكره ابن عقيل، هذا هو أولى المذهب، يعني عنده أكثر من ثياب يتحرها، لأن لو كانت النجاسة ظاهرة واضحة جدا، أما كونه يتحرى يعني بدر الشك، المية دي طاهرة، يعني الرائحة مش واضحة قوي، اللون مش واضح قوي، لأنه كونه يتحرى يعني كونه في شك، لكن النجاسة الواضحة ثوبه كله يتساقط نجاسة مش محتاج تحرر، لأنه واضح روح الشمس أنه نجس. فإذا بدأ يتحرى في هذه المسألة، إذا تحرى يتحرى ويصلي، هب أنه بعد ما صلى وتحرى وجد أن هذه الثياب هي التي كانت نجسة، نجسة الأولى ألا يعيد الصلاة لأنه تحرى واجتهد قدر استطاعته في ذلك. أما إذا صلى بلا تحري ثم بعدما لبس الثوب صلى بعالم أنه صلى بالثوب النجس، الأولى أن يعيد الصلاة في هذه المسألة لأنه لم يتحرى في ذلك. قال ابن قدامة إذا اشتبت عليه ثياب طاهرة بنجسة لم يجز التحري وصلى في كل ثوب بعدد النجس وزاد صلاة، وهذا قول ابن مكشوم وهذا بعيد، يعني نقول هذه الثياب يتحرى فيه وبعدين وجد أن الثياب عدد كبير يصلي في كل ثوب صلاة مما اشتبه عليه أنه نجس ويزيد صلاة، يعني إذا كانت 20 ثوب يصلي 21 صلاة هذا بعيد جدا، ولكن الراجح في ذلك أنه يتحرى ويصلي قدر استطاعته ولا يكلف الله عز وجل نفسا إلا وسعها. قال أبو ثور والمزني لا يصلي في شيء منها كالأواني، وقال أبو حنيفة والشافعي يتحرى فيها كقولهم في الأواني والقبلة. سوف يأتي في باب الصلاة إذا وجد الإنسان الثياب نجسة ليس عنده غير هذا الثوب وليس له شيء آخر، هل يصلي عريان أم يلبس الثوب النجس؟ قولا للعلماء الراجح أن يصلي في الثياب النجسة، فإذا اختلط عليه الثياب أن يتحرى، لكن لو وجد ثياب آخر أو شيء يستر عورته في ذلك صلى بمصرع. الكلام على الثوب يستر العورة، ليس هناك شيء يستر عورته، سوف يأتي هذا في باب ستر العورة إن شاء الله سبحانه وتعالى في 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 بابه إن شاء الله عز وجل. قال ولنا أنه أمكنه، بقية كلام الشيخ الإسلام، بقية كلام المقدامة، ولنا أنه أمكنه أداء فريضة بيقين من غير حرك، فيلزمه لو اشتبه الطهور بطاهر، وكما نسي صلاة في يوم لا يعلم عينها. والفرق بين هذا وبين الأول النجس من وجهين، الأول أن استعمال النجس يتنجس به ويمنع صحة الصلاة في الحال والمآل، الثاني أن الثوب النجس تباح له الصلاة فيه إذا لم يجد غيره والماء النجس بخلافه، يعني لا يجوز أن يتوضأ بالماء النجس، لكن ممكن يصلي بالماء النجس لأن الماء النجس غير الثوب النجس، الثوب النجس ممكن لو صلى به مع الشك فإن ذلك يجوز، أما الماء النجس فلا يجوز أن يرفع به الحدث لأنه نجس أساسا ليرفع الحدث في ذلك. هذه بعض المسائل أو المسألة الأخيرة التي ذكرناها في اشتباه الماء النجس بالماء الطاهر، وأيضا اشتباه الثياب الطاهر بالثياب النجسة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا بحبه ويرضاه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.